معاملة أهل خيبر فقد دلت عليها أقوال صحابة والتابعين أن هذا هو المذكور عنهم. وعرفنا أيضا أن المزارعة كما أن الحديث دل عليها وأن الآثار عن الصحابة والتابعين دلت عليها فهي أيضا تشبه المضاربة التي هي دفع الإنسان لرجل مالا على ان يتجر به وما حصل من ربح فهو بينهما. فاذا فان المضاربه اجمع عليها العلماء والمزارعه تشبهها وتماثلها. اذا كانت المضاربه جازت ليتمكن من يجيد العمل البيع والشراء من الاستفاده بخبرته ويستفيد المالك مالك النقود من الاستفادة منها بواسطة من يعمل فيها فالمزارعة مثلها لأنها في حق من يجيد الزرع ويجيد الحرث لأنه من الناس من يجيد البيع والشراء فهذا له المضاربة ومنهم يجيد الحرث والزرع وهذا له المساقات له المزارعة وكذلك المساقات. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله كما عرفنا أورد جملة من الآثار هي أمور تشبه المساقات والمزارعة وهي ما إذا أعطاه على أن يجني القطن وله الثلث معناه أنه يجني القطن وله ثلث ما ينفق وثلث ما يجمعه ويجنيه. وعرفنا أن هذا له أمثلة كثيرة وأنواع كثيرة وأشياء تشبه مثل كون إنسان يعطي سيارته لإنسان ليعمل عليها بالأجرة وما حصل من فائدة فهي بينهما هذا له في مقابل سيارته وهذا له في مقابل عمله. لكن علمنا أن الشرط والأساس في هذا أن تكون النسبة معلومة بينهما لأن يكون واحد له النصف والثاني له النصف الآخر أو واحد له الثلث والثاني له الثلثين وهكذا. وعرفنا ايضا فيما مضى ان الذي لا يجوز المزارعه هو ما كان على انحاء معينه كان يكون هذا له ناحيه معينه وهذا له ناحيه معينه وهذا لا يسوغ ولا يجوز لانه ينتج عن هذا انه قد يحصل فائده من وراء ناحيه ولا تحصل فائده من وراء ناحيه الاخرى.
قال وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
وهذه آثار عن جماعة من السلف تدل على أن الإنسان له أن يعطي الغزل لمن ينسجه أثوابا ويكون للنساج الثلث ثلث ما ينسجه من هذا الغزل الذي يدفع إليه. يعني معنى هذا أن واحد منه العمل والثاني منه الأساس والأصل الذي هو الغزل فيعمل النساج في غزل هذا وينسجه أثوابا ويكون النساج الثلث من الأثواب التي ينسجها والباقي يكون لصاحب الغزل لا بأس بذلك. وهذا يشبه المضاربة ويشبه المزارعة والمساقات لأنه مشاركة في العمل هي أن يكون شيء أو رأس مال أو أعيان من شخص وعمل من شخص وله في مقابل عمله هذا الشيء. وهذا له أمثلة كثيرة مثل أن يعطي الطحان البر ليطحنه وأجرته جزء من الطحين يعني الثلث أو الربع أو كذلك يتفق مع إنسان عنده نخل ويقول جل هذه النخلات بالنصف لك النصف وهكذا. أمثلة كثيرة كلها تشبه المساقات والمزارعة وتشبه أيضا المضاربة.
وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.
كذلك أيضا له أن يتفق مع إنسان على أن يرعى ماشيته لمدة معينة مثلا سنة ويكون له ثلثها أو له ربعها، يعني في مقابل رعايته لها وحفظه لها وعمله على إصلاحها، فإن له أن يشاركه وأن يكون نصيبه جزءا منها يتفقان عليه، لكن هذا لابد أن يكون لأجل مسمى حتى يعرف مقدار العمل الذي يستحق مقابله الثلث من الغنم أو من الحيوانات التي يرعاها، لأنه لابد من تحديد أجل مسمى بحيث إذا عمل هذا العمل لهذه المدة المحددة المتفق عليها بينهما فإنه يستحق على ذلك الأجرة أو القسط الذي اتفق عليه هو مع صاحب الغنم صاحب الحيوانات والمواشي، ويكون له بعد انتهاء الأجل أو عند بلوغ الأجل المقدار الذي اتفق معه عليه لأن يكون له ثلث الغنم أو ثلث البقر أو ثلث المواشي التي اتفق معه عليه.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسقة من 20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض.
وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه فيه بيان ثبوت يعني هذا الذي ترجم له المخنجر وهو المزارعة على النصف على الشطر، لأنه نص في الشطر، وهو أيضا في المزارعة والمساقات، يعني مزارعة على الزرع ومساقات على الشجر، والحديث دال على الاثنين، لأنه قال على الشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فالثمر يتعلق بالمساقات والزرع يتعلق بالمزارعة، فإذا هذه المعاملة فيها مساقات وفيها مزارعة، وهو دال على ثبوت المساقات من ناحية ذكر الشجر، ودال على ثبوت المزارعة من ناحية من جهة ذكر الزرع، وكل من المزارعة والمساقات ثبت حكمهما في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهي أنه عاملهم على أن يعملوها الأرض خيبر ولهم الشطر مما يخرج منها، هم لهم الشطر في مقابل أعمالهم، وللرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر في مقابل تملكهم لهذه الأراضي وهذه الأشجار والنخيل، ويكون في ذلك دليل على المساقات بذكر الشجر ودليل على المزارعة بذكر الزرع، وهذه المعاملة توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قائمة وما جاء شيء ينسخها، واستمرت في حياتي أو في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر في قبل من خلافة عمر حتى أجل اليهود أو أجل عمر رضي الله عن اليهود من خيبر، وإذا فهذا حكم مستمر ومحكم وغير منسوخ، لأن من كان توفي وهي هذا معاملة قائمة وعمل بها خلفاؤه الراشدون من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجل اليهود وأراد قسمتها خير أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يعطيهن أوسطا كما كان ذلك موجودا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، أو أن يعطيهن مقابل ذلك قسطا من الأرض والماء يعني في مقابل الأوسط، فمن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من اخترنا الذي كان لهن موجودا من قبل وهو الأوسط، ومنهن من اختار أن يكون نصيبه قطعة من الأرض يملكه قطعة من الأرض وما عليها ما تملكه، فكنا اختلفنا في الاختيار، فمنهم من اختار هذا ومنهم من اختار هذا، ولكن كما عرفنا الحديث أورد من أجل إثبات المزارعة على الشطر، وذكر الشطر كما أسلفنا من قبل المقصود منه كونه جاء في النص، وإلا فلو جاءت المزارعة على أن يكون أحدهم على الثلث والثاني على الثلث جاز، أو واحد له الربع والثاني ثلاث الأرباع جاز، أو واحد له الخمس والثاني أربع أخماس جاز، المهم أن يكون الاتفاق على نسبة معينة مما يأخذ نصف ثلث ربع خمس سدس وهكذا، لا أن يكون لهذا آصع معلومة ولا لهذا ناحية معينة، وإنما تكون على نسبة معلومة يشتركان في الربح والفائدة إذا وجدت، وإن لم تحصل فائدة فإنهم جميعا يتضررون، العامل ضاع عمله بدون مقابل، وصاحب الأرض استخدمت أرضه بدون أن يستفيد منها.
قال باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة، يعني ما قال في الاتفاق ان الاجل 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، ليس هناك تحديد، يعني اذا خلى العقد من التحديد فهل ذلك سائغ او غير سائغ؟ اذا حصل تحديد هو سائغ لا ذلك به، لان كل واحد يكون على بينه، ولكن يجوز ايضا بغير تحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ما حدد لهم مدة معينة إذا مضت مضى العقد وانتهى العقد، وإنما اتفق معهم على أنهم في السنة يعني لما يخرج من الغلة يدفعون النصف لهم في مقابل أعمالهم، النصف الثاني للمسلمين في مقابل أرضهم ونخلهم وأشجارهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ولم يحدد سنين معلومة، وجاء في بعض النصوص نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا، يعني الأمر مطلق وليس فيه تحديد، دلنا هذا على أن ذلك سائغ وجائز، وأنه لا مانع أن يكون عقد المزارعة وعقد المضاربة وعقد البطاقات أنه يكون غير محدد، ليس له أمد ينتهي إليه، ولكل واحد منهما إذا انتهى السنة أن يتخلى، كل واحد منهم إذا انتهى السنة أن يتخلى إذا أراد التخلي، وإذا أراد الاستمرار يستمرون، وإذا أراد الاستمرار يستمرون، لأن يعني الاتفاق على أن السنة أو على أن ما يحصل من الأرض هو بكذا، لكن ليس هناك سنين معلومة، فيجوز أن يكون بتحديد السنين وأن هناك عقد أمد ينص عليه العقد، ويجوز أن يكون العقد مفتوحا وليس في تحديد السنين، ومعاملة المتصلة بها لخيبر ليس فيها تحديد سنين، فدل ذلك على أن هذا جائز وأنه سائغ، وهذا ما تخالف فيه المزارعة في المساقات الإجارة، يعني الإجارة لا بد من أجل تنتهي إليه، لا بد أن يكون هناك أجل ينتهى إليه، وأما المساقات والمزارعة فلا يستقر الأمر إلى تحديد أجل، بل يجوز بدون تحديد أجل، وينصرف ذلك إلى السنة الواحدة، وإلى انتهت كل سنة وكل واحد منه هو الخيار إذا أراد التخلي عن الاستمرار في العقد، وإذا أراد الاستمرار بقي الأمر على ما هو عليه.
قال باب وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأبنيهم وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بدون فرق يعني. وهو دال على ما دل عليه ما تقدم من شروط المزارعة ومثلها المساقات وأنه لا بأس بها. وأن ما ورد من الأحاديث التي فيها ما يشعر بأن ذلك منهي عنه فإنها محمولة على خلاف الأولى. وأنه ينبغي للإنسان لو أعطى أرضه بدون مقابل فإن هذا يكون خيرا ويكون أولى له، لا سيما كانوا في أول الأمر أرشد إلى أن يكون هناك مساعدة وأن يكون هناك إعانة وأن صاحب الأرض الذي لا يتمكن من زراعة أرضه ومن استفادة من أرضه يمنحها يعني يعطيها لمن يزرعها ويستفيد منها دون أن يأخذ منه شيئا ولهذا قال طاووس لعمر أن ابن عباس وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن المسلمين لم ينهى عنه، يعني ما نهى عن المزارعة والمحاضرة، وإنما قال أن يمنح أحدكم أخاه خير الله. وهو لا شك أن كون الإنسان يعطي أرضه لأخيه ليزرعها بدون مقابل لا شك أنه خير له من أن يعطيها له على أن تكون مشاركة، لأن هذا لا شك من أتم وأكمل وهو فيه مساعدة وإعانة وتعاون على الخير. يقول الإنسان يحسن إلى غيره، ثم كونه يشاركه ويقاسمه على طريقة المزارعة والمساقات فهذا لا بأس به، ولم ينهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الذي جاء عنه أنه أرشد إلى أن كونه يمنحه إياه ليستفيد منها بدون مقابل لا شك أن هذا خير له، لا شك أن هذا خير، هذا أولى من يعطيها إياه ليزرعها وله النصف ما يأخذ منها، فلا خير من النوم. لذلك أن كان يعني يكون بهذه الطريقة هذا أكمل وأفضل، لكن كان يأخذها مزارعة ويأخذها مساقاة كما عامل من فصلها على خيبر يدلنا على أن هذا سائر، ولكن خير منه أفضل منه لو أعطاها إياه بدون مقابل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزارعة بل جاء عنه ما يدل على مشروعيتها وعلى إباحتها، وذلك في معاملته لخيبر ومعاملة أصحابه من بعده، وكون هذا هو الذي قاله سلف هذه الأمة من أصحابه ومن بعدهم. ولكن خير من هذا الأفضل أن يعطي بدون مقابل وأن يتنازل عن أرضه لقائله بأبيه مسلم بأن يستفيد بأن يزرعها ويستفيد منها ولا يأخذ منه شيئا، هذا خير ولا شك أن هذا خير.
له علاقة
بالباب السابق من ناحية الأبواب السابقة فيها ثبوت المزارعة، الباب الأول فيه على الشطر والثاني أنه على الجنين، وأما هنا فيه إثبات المزارعة يعني إثبات المزارعة ولكن غيرها أولى منه، بس أن غيرها أولى منه الذي هو بين سنة ثلاثة. وأن هذه المعاملة يعني ما جاء مما يشبه أن يكون نهيا أو يحتمل أن يكون نهيا فإنه ليس معارضا لما ثبت في الأحاديث المتقدمة من معاملة مثل أنبياء لخيبر، وإنما ما جاء من الإرشاد إلى كل إنسان يعطي أخاه ليزرع أن هذا من باب الحسن، ومن باب الإرشاد لما هو الأكمل ومن باب الإرشاد لما هو الأولى. وأن الأصل الذي هو المجافاة والمبارعة خير هو جائز، ولكن هناك شيء خير منه. ثم أيضا ما جاء من النهي محمول على الشيء الذي به جعله غرض، مثل أن يعطي الأرض على أن لهذا ناحية ولهذا ناحية، هذا له جهة وهذا له جهة، هذا لا يجوز، هذا مما كان موجودا عندهم فنهوا عنه. ولكن على النصف والربع والكل هذا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة خيبر، وكذلك الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك. قضية المشتكين ما هي العلاقة واضحة من ناحية المشتكين، ولكن من ناحية المعاملة التي دل عليها حديث الصراط الجليل، لأنه هو حديث معاملة الخير، وكذلك الحديث الذي قبله هو على الشطر والنصف على الشطر ونحوه، هذه معاملة وهي مضارعة. فهذا الحديث يدل على أن هذه المعاملة صحيحة، ولكن هناك شيء أحسن منه وهو الإعطاء بالمجان.
قال باب المزارعة مع اليهود. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
هذا الشرط من أولادات المزارعة اليهود أورد تحتها حديث عمر رضي الله عنه من طريقة أخرى، ومقصوده من هذه الترجمة أن المعاملة مع أهل الذمة والمزارعة مع أهل الذمة أنه لا دليل، والمزارعة تكون مع المسلمين وغير المسلمين، من أهل الذمة الذين يسكنون في بلاد المسلمين لا دليل ذلك، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوعود والمعاملة إياهم يدلنا على جواز ذلك. فإذا ما اقتضى البخاري وهذا هذا الحديث في هذه الترجمة المقصود منه صحة المعاملة مع المسلمين، لأنه أول أورد الحديث من أجل إثبات المزارعة على جزء معلوم النسبة كالمسلم، ثم أنه لا يشترط في المسلمين والحديث دال على هذا، ثم أورد وديه الترجمة للاستدلال به على أن المعاملة مع أهل الذمة لا بد لها، وأن المزارعة مع أهل الذمة لا بد لها، وأن المزارعة ليس المفروض منها تكون مع المسلمين بل يجب ان تكون مع غير المسلمين.
قال باب ما يكره من الشروط في المزارعة. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى انه سمع حنظلة الزرقية عن رافع رضي الله عنه انه قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا، وكان احدنا يجري ارضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما اخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الاجاب هذا ما يكره من الشروط في الزارعة، يعني الشروط التي لا بديل التي جاءت السنة في عدم جوازها. ثم أورد حديث سابق الحديث رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا كثير العقول، عقولهم كثيرة ومزارعهم كثيرة، وأنهم كانوا يكرهونها على أن يكون لهذا ناحية ولهذا قطعة ولهذا قطعة، يعني ما أخرجت هذه القطعة فلي ولصاحب الأرض، وما أخرجت هذه القطعة فلصاحب العمل، ربما أخرجت هذه يعني هذه القطعة ولم تخرج به، يعني معناها أن قطعة من الأرض خرج زرعها على السنان والجنان وعلى أحسن ما يكون، فقطعة من الأرض ما صار من ورائي فائدة، يعني أصابه هلاك أصابه ضعف جعله ما يكون على ما ينبغي، إما هلك كليا أو ضعف بحيث لا يستفاد منه ما ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لأن هذه المعاملة فيها غرض، لأن العامل اشتغل، وإذا كانت الأرض التي أنبتت صارت للعامل للمالك، معناه العامل ما سبق التعب والجهد ولم يحصل شيئا. وإن كانت الأرض التي أنبتت ثم صارت للعامل، والأرض التي تحصل المالك ما أخذ شيء، معناه المالك استخدمت أرضه واستعملت أرضه دون أن يستفيد شيئا. فنهى رسول الله عن هذا المعامل حرمه، أهلك جزء ما فيها من الغرض، لكن إذا كانت المعامل على النصف على الثلث على الربع على نسبة معينة، معناه لو خرج صاع واحد فقط فإن في هذا نصفه ولهذا أي فائدة تحصل فهم شركاء فيه، وإن لم يحصل شيء تساوى في مضاربة العامل عمل وضاع عمل بدون مقابل، والمال استخدمت أرضه واستعملت ولم يحصل من ورائها على هذا تضرر وهذا تضرر، فيشتركون في المغرب إذا وجد هل له كفر، ويشتركون في المغرب إذا لم يحصل فائدة، هذا في مقابل سوى عمله وهذا في مقابل استخدام أرضه دون أن يستفيد من ورائها على قائد. إذا الشروط التي ينهى عنها أو الشروط التي لا تقع في المساقات لا تقع في المزارعة أن يكون بهذا نحو ولهذا نحو، أو يقول الذي ينبت على السواقي وعلى يعني مداخل الجداول والأنهار قد يكون لفلان والباقي يكون لفلان، كل ذلك لا يصور ولا يجوز. أو كذلك لو أن الإنسان اشترط وقال لي مئة صاع والباقي لك، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد ما تخرج الأرض إلا مئة صاع أو أقل من ذلك فيستفيده أحدهما دون الآخر. لكن الذي يصح وجائز هو الاشتراط بكل ما يخرج، وذلك بالنسبة المعلومة بين الناس ووسط الأرض.
قال باب: إذا زرع بمال قول بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، وقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أبقيهما قبل بني، وإن استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أبقي الصبية والصبية يتباغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. فخرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، وقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق فلما قضى عمله قال أعطيه حقي، فعرفت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فخذ فأخذ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن عقبة عن نافع فسعيد. قال باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم.
أورد من البخاري رحمه الله تحت هذا الفصل حديث الثلاثة الذين حواهم النبي برغاه، وقد مر هذا الحديث في موضعين كتاب البيوع، وهذا هو الموضع الثالث، وقد أورد هنا هذه الأبواب الثلاثة التي مر بهذا ثالثها كلها تتعلق بالجملة الأخيرة، وهي قصة الرجل الذي استأجر أجيرا على خرق الذرة، في هذه الرواية على خرق الأرض، فلم يقبله وذهب وتركه، فكان هذا الرجل الذي استأجر فمن هذا المال بأن قام وزرع في هذا الأرض في هذا الخرق زرعا، ثم نماه بأن شرى به بقرا وعبيدا، فنمى وكفر. والترجمة يقول البخاري باب إذا زرع في مال قوم بغير إذنهم وفي ذلك إصلاح لهم، هم لم يحصل منه اتفاق معهم ولكنه عمل شيئا فيه صلاح الله، لأنه حصل منه تنمية هذا المال حتى صار إلى ما صار إليه، قطيع من البقر ومعها رعاتها، كل ذلك نتيجة لفرق من الأرض الأرض أو فرق من الذرة. ومقصود من هذا أنه لما كان فيه إصلاح فأن العمل صحيح وهو مجرم عليه، ولكن الحق كما هو معلوم إنما هو فرق، لكنه لما تعين هذا الفرق لصاحبه ولم يقبله فقام وتصرف به عن صاحبه ونماه له، صار لهذا الذي حمل من أجله بعمل هذا المستأجر صح هذا وصار، ولكن لو أنه لم يحصل منه هذا العمل فإن ذمته مشغولة له بالفرق، إذا جاء يطالبه يعطيه الفرق الذي يطالبه به، ولكنه لما تعين الفرق بفنه أراد أن يسلمه له فأدى، فقام وزرع هذا الفرق ثم اشترى به بقرا ورعيها، فصار تصرفه فيه إصلاح، فهذا يكون تصرفه صحيح. وهذا المستأجر أحسن وقام بما هو أحسن فلما هو خير، ولهذا لما قال له خذ هذه البقر ورعيها ظن انه يستأجر، لان نصيب فرق فرق من الذرة او الارض، وحصل في سبب التنمية والزرع والبيع والشراء الى ان كان قطيعا من البقر ومعها اوعاتها. وهذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم، دلنا على فضل من عمل لله أعمالا صالحة في حال رخائه وحال سعته. فإن الله عز وجل يهيئ له الأسباب ويجعل نتيجة لذلك الفرج والخروج من المآزق التي تحصل للإنسان، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يقول لابن عباس: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. فهؤلاء الثلاثة تعرفوا إلى الله بالرخاء وهم في حال السعة، فلما كانوا في هذه الشدة نفعهم وأثابهم الله عز وجل على ما حصل بأن خرج عنهم ما هم فيه من الشدة بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها لله عز وجل في الرخاء. تعرف إلى الله بالرخاء يعرف الشدة. وهؤلاء الثلاثة أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، كان يتوسل إلى الله عز وجل بتركه المعصية مع قدرته عليها، والثالث توسل إلى الله عز وجل بكونه حفظ حق الغير ونماه له وزرعه وزرع حتى صار الحرق من الأرض والأرض، حتى صار على هذا النحو الذي جاء في هذا الحديث: قطوع من الغنم أو من البقر ومعها أعاطوها. وفي هذا الحديث كما أسلفنا أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، وهذا من التوسل المشروع، يعني التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. هذا الحديث يدلنا على التوسل المشروع، يقول الإنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح، لأن هؤلاء الثلاثة لما انطبقت عليهم الصخرة وسدت باب الغار الذي دخلوا معه صاروا في قبر وهم أحياء، صاروا مقبورين وهم أحياء، لأن شأنهم كانوا مقبورين، ما أحد يعرف عنهم ولا أحد من الخلق يعرف عنهم حتى يأتي ويسعى إلى إزالة هذه الصخرة وإلى زحزحة هذه الصخرة. فكانوا نجوم مقبورين وهم على قيد الحياة، تفكروا وهم في حال الشدة: ما الذي يخلصنا من المقبورين؟ فأشار عليهم واحد منهم بأن يفكر كل واحد منهم بعمل عمله لله في الرخاء ويتوسل إلى الله عز وجل به في هذا الحال. فكل واحد فكر، واحد تذكر بره لوالديه وذكر تلك الليلة التي حصلت له وتوسل إلى الله عز وجل لذلك، وسأل الله عز وجل أن يخرج عن الخرجة يرون السماء، فانفتحت صخرة وتحركت قليلا بحيث رأوا السماء ولكنهم لا يستطيعوا الخروج. ثم الثاني توسل إلى الله عز وجل بعفة فرجه وتركه المعصية، تركه الطاعة، تركه الوقوع في المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه كان له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها عن نفسها فامتنعت، ولما ألمت بها ثلاث من السنين طلبت منه أن يأتيها بأعطيها ب420 دينارا، فقام وجمعها حتى سلمها لها، ولما خلا بها وجلس بين رجليها فلم يبقى بينه وبين قاع الفاحش شيء، ذكرته بالله عز وجل وخوفته بالله عز وجل، وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه. فلما سمع هذه الكلمه وتخوف من الله عز وجل قام وتركها وترك الدنانير التي اعطاها اياها لتكون في مقابل هذه الفاحشه التي هم بها، تركها لله عز وجل. قال: اللهم ان كنت تعلم فعبد الله بن عبد الله يجلس وغرد عن ما نحن فيه، فانفرج الا انه لا يستطيعون. ثم هذا الثالث الذي اورد البخاري رحمه الله الحديث من اجل صفته، وان الشاجر اجير على فرق من ارض وقد مر في الحديث وفي بعض الروايات السابقة أن الفرق من ذرة. وقد جمع بين العلماء بأن قالوا أن تكون فرق من ذرة ومن شعير، يعني بعضهم بعضه ذرة وبعضه شعير، أطلق عليه ذرة في بعض الأحيان وأطلق عليه أرز في بعض الأحيان، أطلق عليه ذرة في بعض الأحيان في بعض الروايات، وأطلق عليه أرز في بعض الروايات، ويصدق عليه ذلك. فهذا الرجل لما طلبه حقه أعطاه إياه، فأبى أن يقبله لعله ما رضيه نوع وما إلى ذلك، فذهب وتركه. فتعين نصيب هذا العامل وهو هذا الفرق بعينه، فقام وزرع عليه ثم حصده وثمرته اشترى بها بقرا وراعي او رعاة بقر، فجاء بعد مدة وقال يا فلان اعطني حقي، يريد الفرق من الزرع او الارض، فقال له اذهب الى تلك البقر ورعاتها فهي حقه. فقال ان الشهد يدي يستغرق لان نصيبه فرقا من ذرة او فرقا من ارض، وهو يقول اذهب الى هذه البقر ورعاتها فخذها. فقال ان الشهد يدي قال لا اذهبوا على حقه، فذهب اليه وساقه ساق البقرة ومعها رعاتها، ثم قال اللهم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عني من الخبيث، فخرجت الصخرة عنهم وتمكنوا من الخروج وخرجوا الجوع. هذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم، كلنا على هذه الامور التي منها توكل الله بالعمل الصالح، هذا صار موضوع يدل على هذا الحديث، ويدل ايضا على ان الانسان اذا احسن واذا تقرب الى الله عز وجل في الاعمال الصالحه في حال رخائه وفي حال سعته، فان الله تعالى يفرج عنه عندما يقع في الكربات، كما قال الله عز وجل ان يتخلف الى ما اخرج ويصبح الى حسن، وكما قال عليه الصلاه والسلام ان اعطاه تعرض والله فرج اهل كفه. والامور التي ترجمها العلماء رحمه الله منها واضح ما تقدم له اذا عمل اذا زرع بما لقوم بخير ابنهم وفي ذلك اصلاح لهم، ان هذا يكون احسانا ويشكر عليه من فعله، وهذا عمل صالح ينفع صاحبه عند الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره، لان هذا الرجل استفاد في الدنيا من هذا العمل، وما اعده الله عز وجل من الثواب في الاخره اعظم واعظم.
قال باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصل لا يباع ولكن ينطق ثمر فتصدق به. وقال حدثنا صدقه قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال قال عمر رضي الله عنه لولا اخر المسلمين ما فتحت قريه الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج.
اولا فيما يتعلق باوقاف اصحاب الرسول ان ذكر وقت عمر رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاه والسلام عليه ان يحدد بالاثر ويتصدق للثمره، والوقت هو تحديد الاصل وتكثير المنفعه، فيعنى هذا ان الاصل يخرج من ذمة أو من ملك الموقف ويتحول إلى كونه يستفاد من ريعه ومن ثماره، ولكنه لا يباع ولا يتحرك فيه لأنه خرج عن ملكه. نعم يمكن أن يباع إذا تعطلت منافعه واحتيج إلى نقله إلى وقت آخر، يعني يقوم مقامه حيث يتعطل المنافع، وأما مع وجود المنافع فإنه يكون باقيا. وهذا كان الوقت لأنه فائدته مستمرة. إذا وقف الإنسان نخلات فإن أصلها لا يباع، وكل ما حصل من ثمرة فإنها تصرف على الفقراء والمساكين، فهي منفعة مستمرة وصدقة جارية. فإن الوقفة تكون من الصدقات الجارية التي تبقى للإنسان.
أرضا ليست لأحد وهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قال: باب من أحيا أرضا مواتا.
باب من أحيا أرضا مواتا، هذه ترجمة جاءت هنا كتاب الوزارة، وهي ليست من قبيل الوزارة ولكنها تتعلق بالحرب، ذلك أن الإنسان إذا كان له أرض فإنه يحرزها بنفسه أو يعطيها لغيره مزارعة أو يعطيها لغيره بمجان. فهنا فيه ذكر تملك الأرض، لأن الإنسان قد لا يكون له أرض ولكنه يمكن أن يصل إلى أن يملك الأرض بإحيائها، وأن يأتي إلى أرض مواد ليس لأحد فيها حق، ويحفر فيها بئرا ويزرع فيها زرعا ويغرس فيها شجرا ويقيم عليها حائطا وجدارا، فإنه بذلك يكون أحياء. فله علاقة، أو إحياء المواد له علاقة بكتاب الحرب والمزارعة، له علاقة بكتاب الحرب والمزارعة، لأن في إحياء المواد إيجاد للحرث وتملك للأرض وإحياء لها واستثمار لفوائدها وإخراج لثمارها عن طريق كونه تملكها وأحياها وزرعها. فهذه المناسبة التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله يجعل هذا الباب يتعلق به من إحياء المواد داخلا في كتاب الحرث والمزارعة.
قال: ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواد.
ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواد، الخراب التي هي مهجورة والتي هي معطلة، يعني رأى أن ذلك من قبيل المواد، لأن من أحياه وزرعه فإنه يكون له.
قال: وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض الميتة التي ليس لأحد فيها حق وليس لأحد فيها ملك، فإذا أحياها، والإحياء يختلف، إن كانت أرضا زراعية تكون بإظهار الماء وزراعتها وتحييطها، وإن كانت أرضا يبنى فيها يكون بكون يبني فيها ويقيم عليها بيتا ويقيم عليها بناء، فإنه بذلك يملكها، لأن الإحياء في كل شيء بحسبه، فإحياء الأرض التي تسكن ببنائها، وإحياء التي الأرض التي تزرع وإخراج الماء وزرعها، فإحياء كل أرض بحسبها، قد يكون بناء، قد يكون إحياءها بناء، وقد يكون إحياءها بإخراج الماء وغرسها وزراعتها.
قال: ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم.
يعني هذا الذي جاء عن عمر من أحياء أرض الميت فهي له، يعني جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام،
وقال في غير حق مسلم.
يعني في غير حق مسلم يعني هذه الأرض التي أحياها يعني ليس في حق مسلم. أما كان يأتي لحق مسلم يعني ذات ملكه وتملكه ثم عن طريق مكانها أرض سبق عن أحياها ولكنها بقيت مهجورة بعد ذلك أو ملك أحد ثابت عليها ثم يأتي ويحييها فإن هذا ليس له ذلك لأن هذا الإحياء الذي يكون له ألا يكون بحق مسلم. فإذا كان بحق مسلم فتملك غير صحيح والسابق الذي هو صاحب الأرض هو الأولى بها وهو صاحبها وهذا يعتبر متعديا عليها.
قال وليس لعرق ظالم فيه حق.
وليس لعرق ظالم فيه حق قل بهذا أن الإنسان إذا جاء وتعدى على أرض غيره وورث فيها شجرا فهذا عرق ظالم يعني عرق ظالم يعني هذا الذي غرس وجعل في هذا العرق الذي يدخل فيها فإنه يكون بذلك ظالما وليس له حق لأنه غرس يعني أدخل هذا العرق في أرض لا يملكها وغيب هذا العرق وتسبب في تغييب هذا العرق في أرض لا يملكها فهو يكون بظالم يكون بذلك ظالما وليس له حق لأننا الحق لصاحب الأرض. فهذا إما يعني أن إذا كان متعديا إما أن يقطع الشجر إما أن يتفق مع صاحب الأرض على التخلي عنه في مقابل شيء يدفعه له.
قال ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا يحيى بن بصير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
ليست لأحد فهو حق بها إذا سبق إلى عمارتها وإلى إحيائها ولم يكن هناك أحد يسبقه في كونه متملكا لها فهو حق بها من غيره في إعماره إياها وإحيائه إياها. والإعمار هو مثل الإحياء وعمارة الأرض الزراعية بزراعتها واستخراج ثمراتها وعمارة الأرض التي تسكن ببنائها والاستفادة منها لتكون سكنا. فقوله من أعمر مثل من أحيا الإعمار كل شيء بحسبه والإحياء كل شيء بحسبه.
قال
بذلك عمر وهذا الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في خلافته.
قال باب
ثبت في سنة رسول الله وفي قضاء هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال باب وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي وهو في معرفه من حذيفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يريخ به يتحرى معرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن إسلمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق القل بهذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
وهذا باب أورد البخاري رحمه الله بدون ترجمة بعد ذكر باب من أهل أرض وإن أرض أرض مواجع وأورد فيه هذا يعني القادم الحديثين في المتعلقين في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة عند مجيئه من مكة وكذلك أيضا في نزوله لحليفة وهو يريد الذهاب إلى مكة للحج لأنه أداه آت من ربه وهو في وادي العقيق في حليفة وهو في طريقه إلى مكة للحج قال خلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وهذا هو في ذهابه إلى مكة وكذلك صلى الله عليه وسلم لما قدم نزل أيضا في بطحة أو في بطحة في ذي الحليفة مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذا الحديث هي آيين حديثين في هذا المكان ثم ذكر من أحياء أرض مواتا أشار بهذا إلى أن لعل مقصود بهذا أن الأرض التي يشترك فيها الناس والتي يحتاج إليها الناس لتكون متفقا لهم أو لتكون لها خصيصة معينة يشترك فيها الناس لتكون مكان الإحرام ومكان مخصص للإحرام فإن هذا لا يحيى والناس يكونون فيه شركاء لعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إراد هذه الحديثين في هذه الترجمة في هذا الباب الذي يدور ترجمة عقب الباب الذي قبله لأنه لما قال باب من ناحية أرضا مواتا فقد يفهم أن كل أرض يمكن الإنسان يأتي إليه أو يحييه وهذا تنبيه إلى أن بعض الأراضي التي يشترك فيها الناس ويحتاج الناس إليها للارتباط بها أو لأمر يخصها يشتركون أمر فيها يشتركون فيه لأن تكون أماكن يستفيدون منها في الإحرام وما يشبه ذلك فإن هذا ليس لأحد حق استحياء لعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذا الباب وتحته هذا من الحديثان عقد باب من أحياء أرضا مواتا والمعنى أنه ليس كل أرض يؤتى إليها وتحيا بل من الأراضي ما يشترك فيه الناس ويحتاج الناس فيه إلى أن يشتركوا هذا المكان الذي أحرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو المكان الذي عرف به ولمعنى أنه باب لما جاء من مكة فإنه باب في وادي العقيق حتى أصبح لأنه عليه الصلاة والسلام من عادته ألا يأتي في الليل وألا يطرق في الليل بل إنه يدخل في الصباح ويدخل في النهار عليه الصلاة والسلام.
قال باب إذا قال رب الأرض يسرك ما قرب الله.
طيب ما توصل يجيب على مين في الإجابة على السؤال؟
هذا يقول يعني لو تم الاتفاق بين شخصين على عدد من السنوات ثم أراد أحدهما الحصول قبل نهاية المدة فهل يجوز له ذلك؟
إذا اتفقوا على مدة معينة ليس له حدود ولكن إذا كان الأمر مطلق فكل واحد بالخيار أما إذا اتفقوا على مدة معينة فلا بد من اتفاق الطرفين على الفسخ.
يقول في حديث الثلاثة أو في حديث الثلاثة جاز له العمل بغير إيمان غيره جاز له العمل بغيره في مال صاحب المال وزاد ونمى ثم خشب على
الجوع يا خسر لا يغنى الحصار يعني هو الحق الذي كان يجب أنه هو فرق فرق من الحرس أو فرق من الدرس هذا هو الوصف عليه فإذا حصل غنى فأن الغنى هذا إحسان وإعانة وحرم طيب من عمل لكن لو أنه ما حصل ثمرة وما حصل نتيجة وجاء يطلب الحق يطيب فرق من الدرة فهذا هو نتيجة.
تقول يعني هل يكون مثل هذا العمل يكون مضاربة ولا ما يكون؟
إيه؟
لو عمل فيها ونمى هل تكون مضاربة بين الله ولا؟
ما يكون مضاربة لأن هذا أراد أن يعمل بعمل غيره لكن لو أراد أن يعمل بغيره على أن يكون له أجر بذلك ولا تريعه.